بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحي الله إخواننا الحاضرين والسامعين مع كلمة نتذاكرها متواصين بتقوى الله عز وجل، متزاورين وإن كان من بعد، محذرين أنفسنا ومن يسمع من الأضرار والأخطار والفتن حاضرها وغائبها، لأنها إذا حصلت الفتن على الناس سببت لهم أضرارا كثيرة واستشرفت دينهم ودنياهم وأوقاتهم وأخلاقهم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة وإرشاد جليل، أن من وجد ملجأ من الشر من الفتنة فليعوذ بذلك الملجأ، يقي نفسه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى من تلك الشرور المتكاثرة ومن تلك الشبهات المتناثرة. وكان من درسنا في يومنا هذا يوم الاثنين في الجامع في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا عليه رحمة الله ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي وهو ثقة، وثقه النسائي، وإن كان الحافظ التقريب يقول إنه مقبول، لكن بعد أن وثقه النسائي علم أنه ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد جاء هذا اللفظ من حديث جابر في الصحيح، والمقصود من ذلك أن الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، فإذا أظلمت آخرته وقيامته فالدنيا من باب أولى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا يدل على أن من أظلمت آخرته بالمعاصي وبالظلم فدنياه مظلمة. وقال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا دليل على أن أهل الباطل يعيشون في حنادس الظلمات، وأن من يخرج من الظلمات هو المستنير بوحي الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا النور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن من تولاه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أمن تولاه الطاغوت أركسوه في الظلمات طواغيت، ومن تولاه ربه أخرجه من كل ظلمة إلى كل نور وهدى، إلى النور والهدى في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، ثم وضح هذا يعني سبب هذا التحذير، وشرح الظلم وما يترتب عليه من عواقب دنيوية وأخروية، وأنه ظلمات. وهذا كقول الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وهكذا أيضا الفقرة التي تلي هذا في هذا الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والفحش، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفحش قولا وفعلا، الله يبغض الفواحش. قل إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا يحب الفحش ولا التفحش، ولا لا في القول ولا في الفعل ولا في الأخلاق ولا في المعاملات ولا في فواحش المعتقد المخالفة لهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل أنواع الفحش مبغوضة إلى الله، لا يحب الله الفحش ولا التفحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالفاحش، المؤمن ليس بالفاحش ولا البذيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن متجافي عن صفات الفحش، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. والفقرة التي تليها وهي المقصودة في هذا الحديث بقوله: وإياكم والشح، أي احذروا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. وتأمل في هذه الفقرة المهمة، وهي أن الشح هلك، فالشح مهلك، والواقع أكبر شاهد. ولو قرأت التاريخ واستعرضته رأيت كثيرا ممن هلك من الأمم بسببه، مما يحصل من التشاح على الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكتهم. والشاهد من كلمة تنافسوها أي تتشاحون فيها وتتنافسون عليها، فيحصل التهالك بسبب ذلك. وهذه الطريقة في التهالك على الدنيا والتشاح عليها هي التي حصل بها للأمم الفتنة قديما وحديثا، وفتنوا بسببها لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 99 كلهم يظن أنه هو الذي يقول لعلي أنا الذي آخذه أو الذي يسلم لذلك الجبل، يهلكون جميعا ولا أحد يأخذه. وهذا يدل على أن التشاح والتحاسد والتهالك كله سببه الشح، أهلك من كان قبلكم. فالشح مجمع الفتنة، مجمع الشر. ولهذا أبان النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أهلك من كان قبلكم، فقطعوا أرحامهم بأسباب الشح. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبسبب الشح تقطع الأرحام. أمرهم بالبخل فبخلوا. وأهل العلم يقولون الشح هو أعم من البخل، البخل جزء من أجزاء الشح، فرد من أفراد الشح. الشح أعم، يدخل فيه البخل، يدخل فيه الحسد، يدخل فيه الكبر، يدخل فيه البغضاء، يدخل فيه العداوة، يدخل فيه أيضا التنافس، يدخل فيه يعني مضرات كثيرة بسبب التشاح وعدم سماحة النفوس. ويدخل في ذلك أيضا الفقرة التي تليها. وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. هذا الفجور الآن الذي ترونه في الساحة بسببه تراق الدماء، بسببه تقطع الطرق، بسببه تنتهك الأعراض، بسببه تحصل يعني ماذا، الفتن في الدنيا وتقطع الأرحام والوصائل بين الناس، ويصير الناس مثل الوحوش، دبا يأكل شداده ضعافه إلا من رحم الله. يخرج الإنسان غير آمن ويدخل غير آمن ويبيت غير آمن ويصبح غير آمن. هذا بسبب الشح، تشح على الدنيا، سبب التشاح، حتى تمزقوا قطعا كما قال الله سبحانه وتعالى وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل واحد يأخذ له كتلة ويأخذ له قطعة، وهكذا على مستوى الحزبيات ما اعتصموا بحبل الله جميعا، تفرقوا، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا بسبب التشاح الذي يعني لم يدعنوا لما أراده الله من عباده. اعتصموا بحبل الله جميعا لتفرقوا. فيمكن أن يقتنع له بكثرة ويترك الخير كله، يترك الخير كله. والتشاح يحصل بسببه أيضا ما دل عليه هذا الحديث، الظلم. ففي رواية النسائي أمرهم بالظلم فظلموا. وتدخل فيه هذه المعاصي، تدخل فيه هذه المعاصي وغيرها. فلنحذر عباد الله الشح، فإنه شر، وإنه جالب للهوى وجالب للهلع. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر ما في الرجل شح هالع، شح هالع وجبن خالع. والشاهد من ذلك شح هالع. ألا ترى أن الشح جالب للهلع؟ وإذا ابتلي الإنسان بالهلع ما يشبعه شيء. قال الله عز وجل إنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. واستثنى الله عز وجل الصالحين، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أي أن أصحاب الصلاح لا يتصفون بهذه الصفات الذميمة، صفة الجزع، صفة الهلع التي هي وليدة الشح ونتيجة الشح. والحال كما ترون الآن، الشح كلما قربت الساعة ازداد الشح، فهو من أكبر على من أشد علاماتها وأوضح علاماتها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويكثر الهرج ويفشو الشح، أو قال ويظهر الشح أي في الناس مع كثرة المال، ويكثر المال ويكثر الجهل في عديد من الأحاديث. ومن ضمن ذلك أيضا انتشار الشح، فتجد المال في أيدي الناس، وتجد كذلك أيضا هذا يشح بماله حتى بما أوجب الله، حتى بما أوجب الله، وذاك يشح بجاهه، وذاك يشح بأخلاقه، أخلاقه ما يسمح بالخلق الحسن، وكأنه إذا بذل الخلق الحسن أنه كان نقص من دينه. هذا خلاف ما أراد الله. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا، أفشوا السلام بينكم، وغير ذلك من أدلة دالة على بذل المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. ويفشو كذلك أيضا الشح في الناس بالعلم، يفشو الشح بالعلم حتى لا يصير إلا لطلب الدنيا ولطلب المناصب ولطلب الوظائف. فالمدرس يحتاج مال، والداعي يحتاج مال لنفسه، لا يفعل ذلك إلا بالمقابل، سواء كان طالبا أو كان معرضا، طالبا لذلك أو معرضا لذلك. وعندنا 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 ونحن ونحن ونحن، ولا يفعل ذلك لله. وهذا كله من الشح بالعلم ومن عدم بذل العلم لله. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذوا دينكم. يجب أن يبذل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن من أشد البخل والشح هو الشح بالعلم، أشد من البخل بالمال، وإن كان ذلك ممقوتا مذموما في الشرع، لكن الشح بالعلم والبخل بالعلم ضرره على الناس متعدي، حيث أن الناس يصيرون جهالا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو في لفظ لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ألا ترى أن عدم وجود العلم وبث العلم وعدم وجود أهله، سواء كان ذلك بانقباض أهله أو كان ذلك بعدم إفشائه ونشره وبذله بين الناس، أنه في مثل هذا الحال يتصدر الرويبضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويسبب للناس الفتنة والضلالة لهم ولغيرهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق ويكذب ويصدق فيها الكاذب، وينطق فيها الرويبضة. قال السفيه تكلم في أمر العامة. فعدم اجتهاد الداعي إلى الله والدعاة إلى الله الصادقين المخلصين الذين يهمهم أمر الدين وتبليغه خشية من لجام يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، خشية من اللعنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا حصل عدم بذل العلم وعدم العناية بالعلم وعدم ووجد البخل به إلا للدنيا، واحتكر إلا لنشر فقط في مكان، والتخرجات والجامعات ما يسمى بذلك يعني الدنيا فقط، ولم يكن نشرا في أوساط الناس ودعوة إلى الله وفي المساجد، وليجلسوا للناس حتى يفشوا العلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. هذه وصية السلف كأبي عمر بن عبد العزيز وغيره من أئمة الدين. هذا نوع من الشح بالعلم. ومن الشح بالعلم أيضا مما يجلبه الشح بالعلم أنه يكون يضعف الإيمان وسائر أنواع الشح. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب امرئ أبدا. الحديث في سنن النسائي وهو حديث صححه غير واحد من أهل العلم، حديث صحيح. الشاهد من ذلك أنه لا يجتمع، قال أهل العلم لا يجتمع اجتماعا كليا، بحيث أنه لو وجد الشح في قلب هذا الإنسان سواء بماله أو بجاهه أو بعلمه أو بوقته أو بغير ذلك من أنواع الشح، فإن ذلك يعني ربما يضعف إيمانه فلا يكتمل إيمانه. فكان من المنبغي على من يحرص على سلامة دينه وكمال إيمانه أن يبتعد عن الشح. وقد تجد من كلام السلف أنهم يشحون بأوقاتهم، لكن يشحون بها عن الضياع وعن السفسطة وعن علم الكلام وعن مجالس السياسية وعن ولاية القضاء الذي ربما يوجد غيره من يقيم هذا في تلك الأزمنة التي في الحقيقة يستطيعون يقيمون القضاء، أما هذه الأزمنة ما يستطيع أحد يقيم ذلك كما أراد الله عز وجل. فدل هذا على أنهم يشحون بأوقاتهم عن تضيع في غير منفعة، لا أنه يشح بوقته أن ينفع المسلمين. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فنفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا ما هو ما هو ضياع وقت حتى يقال شح به أنا أشح بوقتي. شح بوقتك عن الضياع ومجالس القات، شح بوقتك عن مجالس السياسيين التي ما تخرج إلا وقد قسى قلبك، شح وقتك عن مجالس الضائعين والحزبيين والذين لا يحافظون على أوقاتهم في طاعة الله، شح بوقتك عن مجالس لا تنفعك. أما مجالس العلم ومجالس الهدى ومجالس الذكر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه ويتلون كتاب الله يدرسونه إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويذم الشح إذا كان يطلب مال غيره لشدة شحه، كما في الصحيحين قال كره لكم قيل حرم عليكم قتل وعد البنات ومنع وهات، قال في الحديث ومنع وهات ووعد البنات وعقوق الأمهات. ومعنى منع وهات لشدة بخله وشحه يمنع ما عنده ويشح، يمنع بما ما عنده وهات أي من الغير هات، من ربا هات، من تلصص هات، من حلال هات، من حرام هات، فمع حرصه على ما عنده هات. هذا نموذج من أشد نماذج الشح، منع وهات، هذا شيء محرم. فمن كان كذلك فالشح هذا أهلكه، يعتبر الشح في حقه مهلك، مضر به، مفسد لدينه. وهكذا الشح بما عنده في الواجبات، فيبخل عن أداء الحج الذي أوجب الله عليه مع القدرة والعمرة اللازمة عليه وإكرام الضيف وصلة الرحم وما كان من الواجبات مما دلت عليه الأدلة، هذا أيضا مهلك لأنه تارك لواجب. أما أن يشح بوقته أو يشح بمعنى أنه يمسك ماله عن الباطل وعن المحرم بمعنى يضبطه ويرشده ويصرفه تصريفا صحيحا، فهذا يعني وإن سمي بعضهم ربما مثلا إمساك المال أو كذا، لكن ليس بحرام ما لم يطلب بشحه مال الغير وما لم يمنع ماله عما أوجب الله وما كان مما ينفعه في الآخرة. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل يا رسول الله أي الصدقة أعظم، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال أهل العلم الشح المقصود به في هذا الموضع مع أداء الواجبات التي عليه ومع أداء ومع أيضا عدم يعني التطلع لما في أيدي الغير بمسألة أو غيرها من طلب المال بغير حق، فإنه حريص على ماله وضبط ماله، فهذا لا يقال عنه، وإنما هذا من باب التوسع في التعبير أو نحو ذلك. وفي الصحيح ما يدل على مذمة الشح أنه قد يؤدي إلى ترك واجبات والبخل بها من حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه والحاكم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وذكر الحديث وفي آخره قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا نتيجة الشح بالمال. ألا ترون أن البحل أن الشح أمرهم بالقتل فقتلوا أيضا، فتشاح بالتشاح تزهق الأرواح بالتشاح، يعني ماذا يحصل ما لا تحمد عقباه. ألا فلنتق الله ولنكن على ما أراد الله عز وجل من السماحة الشرعية. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اقتضى وإذا اشترى وإذا اقتضى. تحلي بالسماحة، سماحة في الأخلاق، سماحة في المعاملات، السماحة كذلك في بذل المعروف، السماحة في الصلة، السماحة في التعاون، السماحة في مكارم الأخلاق فيما شرع الله. الكلام متوسع لكن كله بضوابط فيما شرع الله وما أحب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أراده الله منا ونتواصى به، وعلينا أن نحذر على أنفسنا من أنثم المهلكات. هذا نوع من المهلكات أهلك من كان قبلنا، ربما تجد هذا يتولى ما يتولى إلا عن طريق الشح، يقتل ويريق الدماء وهو شحيح بذلك تلك المسؤولية، وينهب ويفعل الجرائم. ما هي إلا أيام عدى عليه من يقتله، عدى عليه من يقتله ويأخذ ذلك المنصب عنهم، وهكذا. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. فاربعوا على أنفسكم أيها المتشاحون على المناصب والكراسي، وشحوا بأوقاتكم عن الضياع، وشحوا بدينكم أن لا يحصل فيه التلف. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. هذا صادر عن الشح، الشح بالمال. وبسبب الشح بالمال وبالدنيا ممكن أن يمرق من الدين كما مرقت الخوارج، فقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمروق، وزعيمهم سببه الشح على الدنيا. قال: اعدل يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حصلت غنائم كثيرة من إبل وغنم وذهب وأموال، فألجأه الأعراب: اقسم بيننا يا رسول الله، اقسم بيننا يا رسول الله. قال: آتوني ردائي، والله لو كان لكم مثل هذا النعم، مثل هذه العظاة نعما لقسمتها بينكم، ولا تروني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. ثم قسم بينهم، وكان هناس من المؤلف قلوب، من الذين يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلف قلوبهم على الإسلام، فأعطى عيينة بن حصن، وأعطى فلان مئة من الإبل، وفلان مئة من الإبل، من المؤلف قلوبهم. فعتب ذلك الخارجي: ما أراك عدلت يا محمد، اعدلوا في لفظ، اعدل يا محمد، والله هذه قسمة ما عدل فيها ولا أريد فيها وجه الله. قال: خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر وخالد أيضا كلاهما قال في الرواية صحيحتان: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فعلا منافق، منافق. هذا الجرأة ما تصدر من إنسان مستقيم ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإخلاص وبعدم إرادة وجه الله، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك اليوم عدلت أنه مراقب للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو أمين من في السماء يأتيه خبر السماء صباح مساء، وغير ذلك من الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة. والشاهد من ذلك أنه بسبب الشح على المال، ولماذا أعطى هذا ولماذا أعطى هذا ولماذا، فبسبب هذا الشح مرقوا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين. بهذه اللفظة وأمثالها استدل جماعة من أهل العلم أنهم كفروا مرقوا من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، أنت ارمي بالرصاصة في صيد يخرج تخرج تلك الرصاصة إن رأيتها ما عليها شيء من الدم ولا الفرث النبل ولا الرصاصة، فكذلك هم يمرقون مع تلك الأعمال المذكورة، والسبب في ذلك الشح. والشح كذلك أيضا مع الجهل الذي حصل الذي كان فيهم، وبالتشاح على ذلك اليهود، اليهود مضوا على كفرهم وعنادهم وحسدهم وما هم فيه بالتشاح على المنصب على الولاية، وبقوا مذؤومين مدحورين ملعونين إلى قيام الساعة على ألسنة الأنبياء، لعن الذين كفروا من إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا كانوا يعتدون الآيات، لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والسبب في ذلك أنهم كانوا يرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون منهم، فلما لم يكن منهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله الكافرين، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن شحوا بهذا المنصب بهذه المنقبة العظيمة، ومن أجل الشح هلكوا. وابن سلول من أجل الشح بذلك الذي كان ينتظره، وكانوا قد أرادوا أن يسودوه على تلك في تلك البحيرة يعني المدينة، فبعد ذلك ارتكب مركب النفاق وصار من أصحاب الدرك في الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الآيات. ابن سلول حلته، وكل ذلك بسبب التشاح على الدنيا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهلك من كان قبلكم، الشيطان أهلكه التشاح على ذلك، خلقتني من نار وخلقته من أسجد لمن خلقت طينا، بعث فيه الحسد وبعث فيه الكبر، وهو يشح بذلك المفخرة بتلك المفخرة، لماذا أعطيت لآدم، لماذا كانت لآدم، فيا معشر الصالحين تنزهوا عن هذه المفاسد التي هي نتائج التشاح، وتحلوا بمكارم الأخلاق وبالسماحة النفسية وبنشر العلم ونشر الهدى ونشر الدين ونشر الاستقامة ونشر ما كان من طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يزول هذا المرض الفتاك، مرض في الأمة الذي هو علامة واضحة من علامة الساعة، كلما قربت الساعة اشتد التشاح بين الناس سائلين الله جل وعلا أن يدفع عنا الفتن، وأن يمن علينا بمكارم الأخلاق، وأن يدفع عن الإسلام والمسلمين فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينتقم من اليهود ومن هاودهم ومن ناصرهم، يكفي المسلمين شرهم أجمعين، فإنهم هم وسائر الكفار، كما قال الله سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا مع تواصينا بتقوى الله والتمسك بكتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.